بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة فلا مانع من إجرائها عقلا. تقدم في الدرس السابق أن مناقشة المقدمة الرابعة لا بد أن يكون بفروعها أو بفقراتها الثلاث، وهي نفي الرجوع للاحتياط مطلقا، ونفي الرجوع للأصول العملية في كل مسألة، ونفي الرجوع إلى الفقيه الانفتاحي. في الدرس السابق تقدم الكلام في مناقشة المصنف للفقرة الأولى وأبطل النفي، فيمكن حينئذ الاعتماد على الاحتياط مطلقا. ثم يقع الكلام في المطلب الثاني، وهو في مناقشة المصنف للنفي الثاني، إذ المستدل وهو الشيخ الأعظم نفى إمكان اعتماد الفقيه على الأصول العملية في كل مسألة مسألة، فكل مسألة قد تكون مجرى لأصل مثبت للتكليف أو نافي للتكليف، وفي الحالتين قد يكون الأصل هو الاستصحاب وقد يكون غيره. الشيخ الأعظم ادعى عدم إمكان اعتماد الفقيه على الأصول العملية في كل مسألة، وبالتالي يتم الانسداد فتتم المقدمة الرابعة ويصار إلى باقي الدليل لإثبات حجية الظن المطلق. كلام المصنف في مقام المناقشة يقسمه إلى قسمين: القسم الأول في إبطال نفي الاعتماد على الأصول المثبتة للتكليف، والقسم الثاني في مناقشة نفي إمكان الرجوع للأصول النافية.
أيضا إبطال؟
كل إبطال، نعم، إبطال نفي، إبطال النفي، مرة نفي اعتم الحالة الأولى أو القسم الأول إبطال نفي الاعتماد على الأصول المثبتة للتكليف، والشق الثاني إبطال نفي الاعتماد على الأصول النافية للتكليف. واضحة الفكرة؟ أما بلحاظ الأصول النافي المثبتة للتكليف، فما ذكره المستدل وهو الشيخ الأعظم كمنع للجريان لا يمكن التسليم به، إذ الأصول المثبتة للتكليف إما الاحتياط وإما الاستصحاب في حالة العلم بالتكليف السابق. والكلام في كل واحد منهما، أو يمكن إجمال الجواب عنهما بالآتي. الجواب الأول، اي أيوة، والاستصحاب عندنا يجرب يدخل بالاصول المثبته ويدخل بالاصول النافيه. ايش وقت يصير بالاصول المثبته؟ اول مره شو المقصود بالاصول المثبته؟ مثبته للتكليف. يعني الاصول العمليه في كل مساله لا يخلو، اما ان تثبت تكليف تنطيني لزوم العمل بشيء تركا او فعلا، واما تنطيني شنو؟ نفي التكليف، فتعطيني شنو؟ تجويز، خيار. الأصول المثبتة للتكليف ما هي؟ اثنين، إما احتياط استغار أو استصحاب. الاحتياط ما نقيده بشيء، لأن هو الاحتياط دائما شنو يعطيني؟ لزوم عمل. الاستصحاب يكون نقيده. الاستصحاب متى يكون مثبت للتكليف؟ مطلقا إذا كان عندي علم سابق بعدم وجوب صلاة الجمعة، أعلم يقينا سابقا عدم وجوب صلاة الجمعة، ثم شككت بوجوبها، استصحاب شنطيني؟ استصحاب عدم الوجوب، استصحاب الجواز. فهنا استصحاب ايش صار؟ مثبت لو نافي؟ آه شيخنا نقول نافي، فيدخل بالشق الأول؟ لا. فالكلام في المطلب الثاني مقسم إلى قسمين كما هو المصنف مقسم. القسم الأول نناقش الأصول المثبتة للتكليف، لما لا يمكن الرجوع إليها؟ الشيخ الأعظم ادعى لا يمكن الرجوع للأصول المثبتة، وبالتالي إذا ثبت إمكان الرجوع إليها شنو يصير؟ إذا ثبت إمكان الرجوع للأصول المثبتة حينئذ ينحل العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية بإتيان مورد التكليف الثابت، فلا يصار إلى حجية الظن المطلق. فالمدار على المقدمة الرابعة وين صارت؟ المستدل بدليل الانسداد على حجية الظن المطلق يحتاج إلى إثبات وتتميم الانسداد إلى أن نصل إلى الحاجة ولابدية الاعتماد على الظن المطلق. الذي يناقش في دليل الانسداد في خصوص المقدمة الرابعة في ماذا يناقش؟ في عدم الإمكان، ويثبت إمكان الاعتماد. فإذا ثبت إمكان الاعتماد على الأصول العملية في مسألة المسألة، في كل مورد ظن، في كل مورد لا أعلم التكليف، أعتمد على الأصل الممكن والجاري في ذلك المورد في تلك المسألة، وإذا أجريت الأصل إيش راح ينطيني؟ ينطيني التكليف. تكليف تارة بإثبات شيء وأخرى بنفي شيء. وعلى كلا التقديرين حينما أعمل الأصول وأعرف التكليف الذي مطلوب مني فأعتمد عليه وأعمل به وأخرج به عن عهدة العلم الإجمالي الذي فرض علي لزوم الوصول إلى تحصيل الواقع بطريق ما، حيث لم أحصل فأصل إلى الظن المطلق. لا، أنا في وسط الطريق حصلت على ما يخرجني من العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية، وهو الأصل في كل مسألة. فإذن المدار على شنو؟ النزاع وين صار؟ الشيخ الأعظم يثبت عدم إمكان الاعتماد، ينفي الاعتماد على الأصول العملية حتى يكمل دليله بالانسداد ويصل إلى الظن المطلق. المصنف يريد يناقش، وين يناقش؟ في نفي العدم، أو في مناقشة نفي الاعتماد، فيثبت إمكان الاعتماد على الأصول العملية وبالتالي لا يتم الانسداد. واضح وين نقاشنا؟
نعم واضح. بس اللي يستوقفني قيد العلم السابق هو روح الاستصحاب ان يكون عندك علم سابق.
اخذ متعلق العلم، انا مو قصدي ان اصل العلم.
تمام. يعني
ايش كاتبي؟
ما يقول فما ذكره المستدين وهو الشيخ الاعظم يمنع الجريان لا يمكن التسليم بدل الاصول المثبته للتكليف، اما الاحتياط واما الاستصحاب في حال العلم بالتكليف السابق.
اعلم بالتكليف السابق، اما اذا اعلم بعدم تكليف، اعلم ماكو تكليف، استصحب عدم التكليف، فيصير اصل نافي مو مثبت. اذا علمت بالوجوب هذا يسمونه علم بالتكليف، علمت بالحرمه هذا علم بالتكليف، اما اذا اعلم بعدم التكليف هذا شنو يصير اصل مثبت. فعدلوا هايتم باللي تفهموا شنو انا اريد اقول، بانه الاستصحاب ينطيني لزوم عمل،
فقط اصل مثبت هذا يكفي، بس مساله تقدم خلي قيد العلم، فالعلم بالطرفين
قيد توضيح من اقول اصول مثبته احتياط واستصحاب، وبعدين من يقول اصول نافيه راح نقول استصحاب وتخير وبراءه. يجي واحد مثلا بكل بساطه يقول شو الاستصحاب حطيته منا هو استصحاب لو مثبت لو نافي غير لو يصير من الشق الاول يصير بالشق الثاني، ليش خليته بالثنين؟ شو نقول له؟
كان الاولى ان يكون الاستصحاب المثبت.
هو اظن سهل امره سهل.
قيدنا احنا العلم بعدم
يصير نافي، يصير نافي والأمر سهلة تنتر كل خب. يجيب المصنف عن عدم إمكان الاعتماد على الأصول المثبتة بالآتي. جواب الأول نفس ما تقدم في رد الاحتياط. الجواب الأول إذ الأصول المثبتة يلزمها الإخلال بالنظام والعسر والضرر والحرج، فإن كان إثبات التكاليف يوصلنا إلى الإخلال فعدم الاعتماد على الأصول المثبتة في صورة الوقوع في الإخلال بالنظام مسلم، العدم مسلم. وأما إذا كانت الأصول المثبتة لا توقع في الإخلال وإنما فقط ضرر وعسر وحرج، فما منع به الشيخ الأعظم هو الحاكمية وتقدم عدم تماميتها. هذا الجواب الأول واضح؟ شيخ ياسين مذاك مو زين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني فرض طريق آخر غير الاحتياط المطلق. أصل فرض طريق آخر غير الاحتياط المطلق وهو الأصول في كل مسألة، هو يعني أن المثبت من التكاليف لا يلزمه الإخلال ولا الضرر ولا العسر، بمعنى عليكم سلام الله يمكن الاعتماد على الأصول المثبتة بمقدار لا يصل إلى الحرج فضلا عن الإخلال. و واضح ان شاء الله. يعني احنا اول مره خلينا اسس نذكر فتشي وبعدين نجي نطبق جواب المصنف. العمل بالاحتياط هو شنو معنى؟ الالتزام بكل اطراف العلم الاجمالي. كم طرف علم اجمالي عندي؟ افترضنا عندي 5000 ظن، 5000 ظن مثلا. الالتزام بال 5000 كلها شو يسوي لي؟
حرج ورسم
واخلال، اهم شيء اخلال بالنظام، وياهم عشر حرج. ليش؟ انا كنت اعرف شغله واظل بس اتعبد واعيد معاملات واعيد عقود وكذا، واتهم يصير كل احنا بعد نترك اشغالنا يصير اخلال بالنظام. واكو حاله اقل احتياط بس ما يوقع بالاخلال، ان التزم بشقد؟ ب 3000 او 2000. التزم ب 2000 تكليف، 2000 مورد ظن، هذا يوقع بالاخلال؟ يسوي الاخلال نظام؟ لا ما يسوي اخلال نظام. تقول لا يصير اخلال، اقول لك انزل بعد بالرقم، المهم نعطينا الرقم اللي ما يسوي الاخلال. ها؟
حتى لو اكو حرج،
هو فارضين اكو حرج بس ماكو اخلال، بحيث انه انت تتعب وتهلك بس انت تقدر تروح تمارس عملك، من ترجع من عملك او اثناء عملك تعيد عباداتك وتعيد عقودك وترتب الاحتياطات مالتك، تعمل بالاحتياط متعب ومهلك قد يصيبك عياء بس ما يصير اخلال. هذه مرتبة أدون وأقل من الإخلال لو لا؟ واحتياط يصدق على الاحتياط، احتياط بما لا يوقع له في الإخلال. واضح إن شاء الله. وأكو مرتبة ثالثة وهي أن احتاط بما لا يصل إلى الحرج. إيش قد تفترض ليها؟ إحنا قلنا بألفين يصير شنو عندي؟ حرج وضرر وعسر. افترض ألف تكليف، تقدر تحتاط بالألف بأريحية، ما يصيبني عياء ولا يصيبني ضرر ولا يصيبني يعني صعوبة وكذا، فضلا على أنه ماكو إخلال. فألتزم بالخمسة آلاف يصير إخلال، ألتزم بألفين من التكاليف ضرر وحرج، ألتزم فقط بألف كل شيء ما يصير. واضح؟ هذا واضح؟ نقطة رأس سطر، هاي قلبها الورقة، خلصناها، هاي مريت. المصنف يقول أصلاً أنتم بالدليل بالمقدمة الرابعة شو افترضتوا؟ لا يمكن الرجوع إلى الاحتياط المطلق ولا يمكن الرجوع للأصول العملية في كل مسألة. هذا الفرض الثاني أنتم مفترضينه هم بإخلال؟ شو صار نفس الأول؟ أنتم مفترضين طريق ثاني لو نفس الطريق الأول؟ فارضين
طريق
ثاني، اذا طريق ثاني يكون مو نتيجة اخلال، بل وايضا يكون مو نتيجة حرج وعسر. والا اذا صار انه يقول احنا عندنا طريق وهو الاحتياط التام يوقعنا في الاخلال، والاحتياط الناقص يوقعنا في العسر والحرج، وعندي طريق اخر وهو الاعتماد على الاصول العملية في كل مسألة، وهو إما يوقعنا في الإخلال وإما يوقعنا في العسر والحرج. التقسيم فرع الثمرة، ورد سويتهم طريقين ليش؟ خوقول مطلقان الأصول المثبتة سواء كانت مطلقا أو في كل مسألة إما إخلال وإما عسر وحرج. التفتين ها شيخ حمزة؟ لا وين يصير مخالفة قطعية؟ هاي بالنافية. إذا أجرينا الأصول النافية وأثبتنا عدم التكليف بالاعتماد على الاستصحاب النافي أو البراءة أو كذا، راح يلزم مخالفة العلم الإجمالي. لا إحنا جينا قسمنا قبل ما تتفضلون، قلنا الاعتماد على الأصول في كل مسألة هذا بشقين، مرة أصول مثبتة بأن مثلا مو كل الاحتياط مطلق لا أجي في هذه المسألة تقتضي احتياط، في هذه المسألة تقتضي استصحاب، في تلك المسألة تقتضي براءة، في تلك المسألة تقتضي تخيير، وهكذا هيك بعد كل مسألة بحسبها. يقول هذا في مقام الجواب خلينا نجي نفهرس نقسمه قسمين، الاعتماد على الأصول إما شنطيني تكليف وإما ينفي التكليف. ينفي التكليف هسأجله بعدين نتكلم فيه. تعال للقسم الأول اللي هو شنو؟ يثبت التكليف. هذا يمكن الاعتماد عليه؟ الشيخ الأعظم يقول لا. المصنف يقول راح أجاوبكم بثلاث أجوبة. عن شنو راح يجاوبنا؟ عن نفي الاعتماد على الأصول المثبتة ويثبت إمكان الاعتماد على الأصول المثبتة. تفضلوا مولانا. قال الجواب الأول هو الأول، نفس اللي قلناه بالاحتياط يجي بالأصول المثبتة، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول يفترض أن الطريق الثاني صار ثانيا أنه لا يلزم منه الإخلال ولا الحرج، وإلا إذا صار يلزم منه إخلال أو حرج صار نفس الأول، يعني صار الاحتياط المطلق والأصول في كل مسألتين نتيجته واحدة وهي إما إخلال إما عسر وحرج. والإخلال نجاوب بما أجبنا سابقا، قلنا لا هذا أصلا نتنازل عنه لأنه أصل العقل ما يوجبه، والعسر والحرج منفي بمن؟ بالحاكمية، وما قبلنا الحاكمية. خب ليش سويتوا طريق ثاني؟ ليش مو هو نفسه؟
مو نفسه، هو طريق ثاني.
خب ذا طريق ثاني بمن يفترق عن الأول؟
يفترق عن الأول، كل منهما طريق بحد رأسه إلا أن النتيجة واحدة. شنو يعني الضير؟
وأنا يهمني نفس الطريق، وأصلا بالانسداد يهمني الصنف ونوعية الطريق لو النتيجة. يعني أنت تريد تخلص من التكليف الواقعي،
هو الطريق هذا طريق.
يعني النتيجة وهي العمل بالتكليف، سواء كان عملك بالتكليف بسبب الاحتياط المطلق أو بسبب الاحتياط في كل مسألة، شي فرق؟ هو بالتالي عمل بالتكليف.
إيه إذا من ناحية نتيجة واحدة اثنين، بس أقول هذا كل واحد هو طريق، يعني هذا احتياط.
جيد، إذا كانت نتيجة واحدة، تكثير الطرق أو تقسيم الشيء مع كون نتيجة واحدة هذا منطقي؟
أكو جامع ممكن
نجمع
الطريقين، أكو جامع يعني يجمعهم.
شنو هو
الجامع؟ أقول إذا ما
كفر مثبت، هو الجامع أنه مثبت للتكليف. الاحتياط المطلق مثبت للتكليف، والاحتياط الخاص أو الاستصحاب الخاص مثبت للتكليف. يعني هذا واحد يقول اللي يروح الكربلة، اللي يروح إما تصعد بسيارة صغيرة وإما تصعد بسيارة كبيرة،
إما تطلع منها وإما تطلع.
يقول أخوتي شنو يعني؟ وخلص بعد هو يقول تروح الكربلة يصعد بسيارة، هاي تقسيمها لسيارة صغيرة. تسمعين هاي النكتة اللي يسولفوا مال البيض والسود مو؟ تقسيم كل الأمر يضحك الشيخ. هنا تقسيم الى طريقين، غيرك ثمره من التقسيم. شنو هي الثمره؟
هذا اللي يصعد بسياره لعله صغيره يوصل من وجهه.
جيد، هو ما ذكر لا 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 قال الذي يريد الذهاب الى كربلاء.
واضح شيخنا، هذا لعله يدفع توهم اللي هتسوق به المصنف، يريد كذا حتى ما تروح الا الطريق. انا اذكر هنا لك اثنين هنا، بعد ما ادري اكو طريق ثاني وما يلزم منه ضرر والحرج.
فاذا اجينا وجاوبناها بنفس الجواب يصير هاي تقبلته؟ نعم.
الثاني لا يصل إلى الحرج،
هو هالشيء اللي يقوله المصنف.
والأول لا يوصل بين الحرج والعسر.
أحسنت. الاحتياط المطلق هالشيء المصنف اللي يقول الاحتياط المطلق اللي هو الطريق الأول، فرض المسألة أنه يوقعنا في العسر والحرج. الإخلال هذا أصل وخر، العقل ما يحكم به، العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط الموجب للإخلال لا بالمطلق ولا بالخاص. فالطريق الأول بمعنى الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بما يلزمه العسر والحرج، والطريق الثاني وهو الأصول العملية في كل مسألة مثبتة، الأصول المثبتة للتكليف بمعنى أنه لا يوقعنا في العسر والحرج. هذا الجواب الثاني سبناه ما قبله، هذا الثاني. الجواب الثالث، الجواب الثالث مختص برد عدم إمكان الاعتماد على الاستصحاب. هنا هو مطلبنا، هذا بعد جاهز راح ندخل مطلب اليوم، هسه راح ندخل. فنحتاج فنحتاج في الجواب الثالث إلى توضيح وجه المنع الذي ادعاه الشيخ الأعظم، ثم تصوير رد المصنف. أما وجه المنع الذي أبرزه وادعاه الشيخ الأعظم فهو أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، استصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي لقصور أدلة الاستصحاب عن إثبات الحجية له فيها. بيان ذلك: إجراء الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي يلزمه التناقض في دليل الاستصحاب بين الصدر والذيل، إذ الدليل يا شيخ ياسين الدال على حجية الاستصحاب هو شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك، وإنما انقضه بيقين شنو؟ آخر. أما الصدر فهو يمنع من نقض اليقين، يمنع من نقض اليقين بالشك مطلقا، سواء كان الشك بدويا أم كان مقرونا بالعلم الإجمالي. يعني الصدر يشمل جريان الاستصحاب في صورة علمي بنجاسة إناء ثم شككت بطهارته فأستصحب علمي بالنجاسة، ويشمل الصدر ما لو كان عندي علم بطهارة بنجاسة عشر أواني، علم بنجاسة عشر أواني ثم علمت بطهارة واحد لا على التعيين أيضا مشمول للصدر بأن أستصحب بقاء النجاسة في كلها في عشر أواني، إذ على كلا المثالين ينطبق لا تنقض اليقين بالشك. هذا واضح إن شاء الله. ومن جهة الذيل وإنما نقضه بيقين آخر، فالناقض مطلق اليقين التفصيلي والإجمالي، فيشمل ما لو كنت عالما بنجاسة إناء ثم علمت بطهارته هو بعينه فلا أستصحب اليقين السابق، وإنما أنقضه باليقين التفصيل الآخر. ويشمل أيضا ما لو علمت بنجاسة عشر أواني وعلمت بطهارة واحد لا بعينه، فهو يقين آخر مشمول للذيل بلزوم نقض اليقين السابق بهذا اليقين الآخر. فالذيل يمنع من استصحاب نجاسة الأواني بعد العلم بطهارة واحد. الفكرة هنا، هاي كنت تضحد هذا المثال أبو عشر أواني، عندي يقين سابق مو؟ شنو هو؟ نجاسة الأواني. عندي يقين لاحق لو لا؟ عندنا معه يقين بالطهارة. عندي يقين لاحق بالطهارة لو لا؟ لا مو هاي هيك ما تفيد هيك يكون يقين ثاني أكله لا. خب والذيل ماذا يقول؟ انقضه ذاك اليقين الأول بيقين آخر، فأنا عندي ذاك اليقين الأول وعندي اليقين الثاني، والذيل يقول لي انقض ذاك بهذا. انقض يعني لا تجر الاستصحاب، انقض يعني شنو؟ لا تجري الاستصحاب، ذاك اليقين راح مات انتهى فطس، عندك يقين ثاني عمل به. فإذا حالة أو هذا مثال عشرة أواني معلومة النجاسة ثم علمت بطهارة واحد منها، هذا المثال مشمول للصادر يأمرني بالاستصحاب، ومشمول للذي ينهاني عن الاستصحاب، أو قل بعبارة أخرى مشمول للصادر ينهاني من نقض اليقين، ومشمول للذيل يأمرني بنقض اليقين، فوقع التناقض بين الذيل والصادر في مثال الأواني أو في مثال العلم الإجمالي. فلو أجرينا الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي كما في المثال يلزم التناقض بين الصدر والذيل، وعليه لابد أن يكون دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بشك وإنما انقضه بيقين آخر ناظر لغير العلم الإجمالي، غاض النظر عن العلم الإجمالي، لا يشمل موارد العلم الإجمالي. فالاستصحاب في العلم التفصيلي حجة بهذا الدليل، والاستصحاب في العلم الإجمالي ليس بحجة لعدم الدليل عليه. النتيجة اللي وصلها الشيخ الأعظم عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، وبما أن موردنا كلامنا بحثنا هو شنو؟ علم إجمالي بالتكاليف الواقعية والأطراف، والأطراف الظنون، أعد علم إجمالي آخر بأنه هذا الموارد اللي علمت بالتكليف الإجمالي فيها أو العلم الواقع التفصيلي اللي هو بالتالي إجمالي، بعضها فيه علم إجمالي بعدم الثبوت، وما عندي علم بثباتها كلها، فلا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي في كل ظن ظن. صار واضح؟
يعني عفوا الشيخ، نحن عندنا العلم الأول الاستصحاب علم إجمالي علم تفصيلي؟
لا،
هو علم إجمالي،
هو الحالة اللي ما يجري بها الاستصحاب بالحالتين هي علم إجمالي، قولوا لي وين فقرت.
لا مو انا عبالي العلم الاول تفصيلي
لا لا هذا اللي جبناه مجرد بيان اصل الدليل.
نعم.
انه الشيخ الاعظم يقول مو يم مطلبنا بشكل عام مو يم مطلبنا الاستصحاب اصلا يجري هذا متقدم سابقا حكينا به مره بس ما كانوا متعرضين للدليل. هنا خصوصيه بعد الدليل يريدون العلم الاجمالي يجري عفوا الاستصحاب يجري في اطراف العلم الاجمالي لو ما يجري سابقا المصنف بس قال بناء وعبر تمام هناك بس جبنا له مثال فهو يجي سؤال العلم الاستصحاب يجري في اطراف العلم الاجمالي لو لا المثال اللي جبناه سابقا صليت الاربع جهات وبعدين ورا الوقت بعد اذان المغرب علمت ببطلان واحده من الصلوات والواحدة من الصلوات ما أدري إياها من الأربعة حتى عيدها واحدة من الصلوات الأربعة اللي صليتها باطلة فباطلة احتمال هذه الجهة اللي بطلت الصلاة إلها هي الجهة الواقعية اللي تخرج من التكليف فصار كان عندي علم تفصيلي بمن بفراغ الذمة بعد بطلان واحدة من الصلوات صار عندي علم إجمالي
بعدم الفراغ
عوف ذاك العلم التفصيلي بعد ما يفيدني صار عندي علم إجمالي بعدم فراغ أو علم إجمالي ببطلان واحدة من الصلوات أستصحب فكن أعيد أقضي لو ما أستصحب أبقي على الحالة السابقة هناك شنو قلنا بناء على عدم جريان الاستصحاب في العلم الإجمالي في أطراف العلم الإجمالي فما استصحب خلاص كل شيء متسوي واضح
شو استصحب
وين سابقا
لا هسه نبهر المثال
مثال الاربع صلوات
ايه
انت شنو كان عندك يقين
عندي يقين بفراغ الذمه
تستصحبه مصاره وهو هذا نفسه اللي سابقا كان سبب لتحصيل علم تفصيلي صار اطراف الاربع صلوات صار اطراف لعلم اجمالي ببطلان واحده فستصحب فراغ الذمة
فإذا استصحب شيء يصير وإذا ما استصحب شيء يصير
إذا استصحبت فراغ الذمة ما تقضي
ما
أقضي إذا ما تستصحب
كن عيد
راح عندك شك في فراغ الذمة
نعم
فكنت
عيد فأحتاض عيد
وكنت عيد هم المن
هم
الأربع جهة
نعم
هذا هنا في مقامنا في بحثنا أصلاً الشيخ الأعظم الجيش يقول إحنا إذا تبدون تجرون استصحاب في كل مسألة شو بالله قلوا لي شلون شو نشتغل الفقيه يجي الفقيه أنه هنا ظن أكو ركعتين بأول الشهر أو لا سابقاً يعلم أكو ركعتين مثلاً هيك نفرض فرضين أصول مثبتة أو خلينا نقول هيك في زمن الغيبة في زمن الحضور يعلم بوجوب صلاة الجمعة الآن شك كون شي يسوي يستصحب قبل سنة كان يعلم بحرمة لحم الأرنب الآن شك
يستصحب
اجت رواية ضعيفة أو مرسلة قال بأنه لزوم التصدق أول شهر أنا عندي شك أستصحب وهكذا في كل مورد أستصحب تكاليف تمام؟ أنت عود ليش تستصحب تكاليف أصلاً ليش ما تترك الاستصحاب في المقام وتعمل بهاي الرواية بالظنون ليش ما تعمل بها الظنون لأنه في حالة ظني بوجوب الجمعة اللي هو شك عدم علم بالواقع يعني ناخذ واضحة المقصود من الظن عدم الواقع اللي هو الشك أعم من الظن تمام الظن بحرمة لحم الأرنب ظن بالواقع ظن بالتصدق ظنون بالواقع ليش ما تترك كلهن يقول ما أنا عندي علم إجمالي بأنه تكاليف في الواقع أكو تكاليف توجهت إلي بس ما أدري التكاليف اللي توجهت إلي هذا وجوب الجمعة لو وجوب التصدق لو حرمة لحم الأرنب لو لزوم ترك هذه المرأة لو لزوم عدم دخول في هذه الأرض لو 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 وذلك كلهن أعمل بالاستصحاب كلهن أعمل بهن إذا ما أريد أعمل بالاستصحاب كلهن أتركهن إذا أتركتهن كلهن خلف العلم الإجمالي
فراح أجر الاستصحاب حتى أخرج من عهدة التكليف. إجى الشيخ الأعظم قال لنا عندك استصحاب في أطراف علم إجمالي وقام الدليل على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. فإذا في هذا المورد تقدر تجر الاستصحاب يا مورد هذا الآن كلهم يعني في إجراء الاستصحاب في كل مسألة المسألة تقدر تجر الاستصحاب في كل مسألة مسألة وتثبت التكليف؟
لا.
ها شيخنا؟
لا.
لا. ليش؟ سألنا الشيخ الأعظم عود ليش ما تجر الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي؟ قال يلزم تناقض وجاب الدليل. المصنف جاب الدليل اللي يناقش بالدليل. هذا الدليل اللي ذكرناه هسه المصنف ذكره حتى يناقش بالدليل. صار واضح هسه؟ هذا هسه الخطوة الأولى بيان دليل المصنف الشيخ الأعظم. وأما رد المصنف نعم لا الخطوة اللي هي احنا قلنا الجواب الثالث بخطوتين. الخطوة الأولى بيان دليل الشيخ الأعظم، والخطوة الثانية رد المصنف. ما هذا الوقت يكفينا لو ما يكفينا. يقول المصنف جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي مشروط بتحقق أركانه، وفي المقام لا تتوفر أركان الاستصحاب، إذ لا يقين فعلي ولا شك فعلي لدى الفقيه القائم بالاستصحاب. القائم الجاري للاستصحاب، المجري للاستصحاب. فإن الفقيه إذا أجرى الاستصحاب، نرجع للمثال نطبق بالمثال، المصنف راح يناقش بالدليل بالمثال وبعدين نجي لموردنا. إذا الفقيه لو أجرى الاستصحاب في تمام الأوان العشرة يحصل عنده يقين، يحصل عنده يقين إجمالي ببطلان أحد الاستصحابات لعلمه بوجود إناء طاهر من العشرة. فإن كان الإناء الطاهر هو الأول فالاستصحاب الأول باطل، وإن كان الإناء الطاهر هو الثاني فالاستصحاب الثاني باطل، وهكذا إلى العشرة. فإذا استصحب الفقيه النجاسة في الأواني العشرة سيكون عالماً إجمالا بعدم حجية وتمامية أحد الاستصحابات، ولكنه لا يعينه هل هو الاستصحاب الأول أو الثاني أو الثالث وهكذا، فيكون شاكا في هذا الاستصحاب فلا يجري، ويكون شاكا في الاستصحاب الثاني والثالث وهكذا. واضح؟ راح يبدي يناقش المصنف. يا الله ايه يقول المصنف وهذا انما يتحقق لو التفت الفقيه الى باقي الاستصحابات حين اجرائه لكل استصحاب. يعني حين اجراء الاستصحاب الثاني هو ملتفت الى جرى اجرائه للاستصحاب الاول واثبات النجاسة السابق، وحينما يجري الاستصحاب الثالث هو ملتفت إلى أنه أجرى استصحابين سابقين وأثبت نجاسة إناءين وهكذا. ففي كل استصحاب يجريه يكون شاكاً شكا فعليا في انتقاض اليقين السابق، يكون شاكا شكا فعليا، مطلب شوية بدقة، يكون شاكا ها شكا فعليا بانتقاض اليقين السابق فلا يصح استصحابه. وهذا الشك يكون فعليا إذا كان الفقيه ملتفتا لبقية الاستصحابات حينما يجري كل استصحاب استصحاب، أما إذا كان غافلا عن بقية الاستصحابات حينما يقوم بإجراء الاستصحاب في كل إناء فلا يكون شاكا فعليا وإن كان له شك تقديري، بمعنى لو التفت شك تقديري، يعني شنو؟ لو التفت لشك، ولكن حيث إنه ركز في إجراء هذا الاستصحاب مع غفلته عن الأواني التسعة الأخرى فلا يكون ملتفتا لوجود يقين ثان ينقض به اليقين السابق فيكون شاكا شكا فعليا بأن اليقين السابق في هذا المورد منقوض. فإذا لم يكن الشك فعليا بل حتى اليقين بالانتقاض بعد الغفلة لا يكون فعليا، فحينئذ له أن يجري الاستصحاب في كل مورد من دون مانع من دون لزوم محذور التناقض. ليش ما يجري التناقض؟ هاي الخطوة مهمة، لأن التناقض إنما حصل بوجود يقين إجمالي آخر بانتقاض أحد اليقينات السابقة أحد الأواني السابقة، مهج كان. فإذا كان غافلا إذا كان الفقيه غافلا عن اليقين الثاني فلا يكون موردا للتناقض واضح إن شاء الله. لو إرادة تأمل إعادة مباحثة ها شيخ أمير، فإذا باطل هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم؟ يجلس أصحاب. وفي المقام في مقامنا الفقيه حينما يجري الاستصحاب في مسألتين في الصلاة هو غافل عن استصحابات باقي الأبواب، بل باقي المسائل. شنو الفقيه من الذي يستصحب في مسألة ملتفت هو جرى الاستصحاب في مسألة أخرى؟ غافل عنها. فإذا غافل فهو لا يلتفت إلى وجود يقين آخر بانتقاض أحد الاستصحابات، فيجري الاستصحاب في كل مسألة من دون لزوم التناقض. قال المصنف، قال وما قال شيخ حيدر، الظاهر ما يلحق يقول أتأملوا باحثوا مطلب، يعني مو مهم أن تفهموه هنا، بس هو أصل مطلب في نفسه لطيف ينفهم. غدا ملخص سريع نطبق العبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.